بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بحث بحث الاستقراء والقياس في كتابه المعالم الجديدة في ذاك العهد الذي ألف فيه ذلك الكتاب، بحث هذين البحثين بعنوان دليل ثالث من الأدلة العامة، من القواعد العامة لاستنباط الحكم الشرعي، حيث قسم هناك في ذاك الكتاب قسم الأدلة إلى أدلة لفظية وأدلة برهانية وأدلة استقرائية. ولكنه عندما في أواخر عمره رضوان الله تعالى عليه، عندما ألف الحلقات في كتاب الحلقات، دمج الأدلة البرهانية والأدلة الاستقرائية، الدليل البرهاني والدليل الاستقرائي، دمجهما في عنوان واحد وهو عنوان الدليل العقلي، فقسم الأدلة تقسيما ثنائيا مو ثلاثيا، دليل لفظي ودليل عقلي. ولا بأس، يعني هذا المنهج لعله هو الأصح والأولى، ولهذا أستاذنا الشهيد غير. ولكنه في البحث الخارج من خلال تقريرات بحثه لم أجد، كل ما فتشت عن بحث الاستقراء والقياس بعنوان مستقل لم أجد هذا البحث. نعم، بحث الطريقة الاستقرائية منطقيا بمناسبة بحث التواتر والإجماع، وبين هناك شبه تفصيلي نظريته التي طرحها في كتاب الأس المنطقية في كيفية التوصل إلى القاط من خلال الاستقراء الناقص، هذا بحثه بالتفصيل في بحث التواتر، مو في بحث المستقل بعنوان القياس والاستقراء. كما أنه بحث حجية الدليل العقلي، وأنه إذا أدى الدليل العقلي إلى القاطع صار حجة، وإذا لم يؤدي إلى القاطع كالاستقراء والقياس فلا يكون، وإنما أورث الظن فقط هو غير حجة. وهذا هم أيضا بحثه في بحث حجية الدليل العقلي. أما بحث القياس والاستقراء بشكل مستقل، يبدو أنه لم يبحث في الكفاية، وبالتالي في البحث الخارج الذي كان على منهج الكفاية هم لم يبحث على ما يبدو. وهنا نحن نضيف على ما شرحناه بالأمس حول الاستقراء والقياس بعض الأمور ونكتفي بذلك. الأمر الأول، أن اعترافنا بأن القياس والاستقراء من الأدلة العقلية لا يعني الاعتراف بحجيتهما. يعني أنا شفت بعد الدرس بعض الطلاب استشكلوا بأنه خب دليل القياس مو حجة، شلون تجعله من الأدلة العقلية؟ قلت بأنه بالأمس قلت بأنه في الأدلة العقلية، وإن كنا نحرص سابقا قبل بحث القياس والاستقراء كنا نحرص على التوصل إلى القاطع بالدليل العقلي، ولكن ليس هذا ضروريا في الدليل العقلي أن دلالته بأي مستوى، دلالته دلالة قطعية أو ظنية، لأن هذا البحث في صغريات الدليل العقلي لا في كبرى الحجة. في كبرى الحجة سيأتي إن شاء الله، ولعلنا من الليلة القادمة نبدأ ببحث حجية الدليل العقلي بصورة كبروية. الآن نحن في الصغريات، في صغريات الدليل العقلي. خب نبحث كل دليل عقلي سواء كان مورثا للقاطع أو مورثا للظن، دليل عقلي دال على الحكم الشرعي ولكن دلالته غير قطعية، هذا من الدليل العقلية على الحكم الشرعي ولكن دلالته ظنية، فيبحث بعد ذلك في كبرى حجية الدليل العقلي، لأنه إذا كان الدليل العقلي ظنيا هل هو حجة أو غير حجة. هذا سنبحثه إن شاء الله في البحث القادم إن شاء الله في كبرى حجية الدليل العقلي. فنحن في صغريات القواعد العقلية كما نبحث الدليل العقلي المورث للقاطع، كذلك لابد أن نبحث الدليل العقلي غير المورث للقاطع. واعتراف عليكم السلام ورحمة الله، اعترافنا بأن الاستقراء والقياس من الأدلة العقلية هذا ليس لا يتضمن اعترافا بحجيتهما، بل من حيث الحجية سيأتي البحث إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه مما يبعد كاشفية الاستقراء والقياس ويستوجب أنه غالبا لا يورث القاطع، مما يبعد كاشفيته ويضعف يقلل من كاشفية القياس والاستقراء، ما نبهنا عليه في بحث القواعد العامة للمسائل المستحدثة في السنة الماضية. بحثنا القواعد العامة المؤثرة في المسائل المستحدثة، ومن جملة ما بحثنا هناك قاعدة تبعية الأحكام للملاكات، وقاعدة أخرى تبعية الأحكام للعناوين. هاتان قاعدتان بحثناهما في ذلك البحث، في بحث القواعد العامة الدخيلة في استنباط أحكام المسائل المستحدثة. هناك نبهنا على أن قاعدة تبعية الأحكام للملاكات قاعدة ثبوتية وليست قاعدة إثباتية، على عكس ذلك قاعدة ثانية قاعدة تبعية الأحكام للعناوين قاعدة إثباتية. ووضحنا هناك أن ملاكات الأحكام غير مكشوفة لدينا، وإنما ثبوتية في علم الله موجودة، وتبعية الأحكام للملاكات إنما تعني أن الأحكام الشرعية لا بد أن تكون خلفها ملاكات، ولكن ما هي تلك الملاكات ما معروفة لدينا، احنا ما نقدر ان نستكشف الحكم من خلال الملاك، بل بالعكس نستكشف الملاك من خلال الحكم. فالملاك ليس دليلا اثباتيا نستكشف به الحكم، بل الملاك موجود في علم الله، والدليل على ذلك هو صون فعل المولى عن اللغوية، أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصدر أحكام لهوا وهباء، لا بد وأن تكون الأحكام الصادرة من الله تبارك وتعالى مشتملة على مصالح ومفاسد أدت إلى أن يحكم بتلك الأحكام. هذا الذي جعلنا نؤمن على وجه الإجمال بأن الأحكام الشرعية فيها ملاكات، وهذا مما يستوجب أننا لا نستطيع غالبا لا نستطيع أن نستكشف الحكم من خلال الملاك كما في باب الاستقراء والقياس. في باب الاستقراء والقياس يقال بأنه بما أن في أحكام عديدة في موارد عديدة وجدنا بأن مثلا كما في مثال الذي نقلناه عن صاحب الحدائق أن الجاهل يوجب المعذورية، إذن نحدث بأن الجهل هو الملاك التام للمعذورية فنعمم الحكم ونقول متى ما تم الجهل تأتي المعذورية. فهذا لا يناسب كون الملاكات غير معروفة لدينا، هذا مجرد حدث بأن الملاك بأن ملاك المعذرية هو الجهل وأن الجهل هو الملاك التام. كيف نعرف أن الجهل هو الملاك التام؟ على نحو العلية التامة بحيث لا يتخلف عن المعلول وهو المعذرية. فبما أن الملاكات مجهولة، تفاصيل الملاكات مجهولة لدينا، فمن البعيد جدا أن يمكن التوصل إلى الحكم الشرعي من خلال الملاك المستكشف بالاستقراء أو ملاك المستكشف بالقياس. هذا من المبعدات لكاشف أو من المضعف، هذا يضعف كاشفية القياس والاستقراء. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث أيضا مما يكون مبعدا أو قل مقللا مضعفا لكاشفية القياس والاستقراء، ما نبهنا عليه أيضا في بحث قاعدة تبعية الأحكام للملاكات، في بحث القواعد العامة لأحكام الاستنباط أحكام المسائل المستحدثة، ما نبهنا عليه أيضا هناك من أن ملاكات الأحكام ليس من الضروري وجودها في متعلق كل حكم، فإن دليل هذه القاعدة لا يثبت كون الملاك في كل حكم في متعلق ذلك الحكم. دليل هذه القاعدة، دليل قاعدة تبعية الأحكام للملاكات كما قلنا صون فعل المولى عن اللغوية مؤثر، فبقدر إخراج الحكم عن صفة اللغوية نؤمن بوجود الملاك. وكثيرا ما يكون الملاك ليس في متعلق الحكم بل في أمر آخر، في شيء آخر، ولكنه بسبب الملاك الموجود في شيء آخر الشارع جعل الحكم في شيء آخر. يعني هناك شيئان موردان، الملاك في مورد والحكم في مورد آخر، وهذا يكفي لإخراجه عن اللغوية. وأعطانا عدة أمثلة لذلك، هناك ذكرنا عدة أمثلة لذلك، مثلا في موارد ما يعبر عنه بالاحتياط في مقام التشريع قد يكون الشارع تبارك وتعالى يرى ملاكا محصورا في موارد معينة، ولكن لاختلاط تلك الموارد بموارد أخرى وعدم إمكان تمييز ذلك لدى المكلفين يظهر الشارع يحتاط ويعمم الحكم هذا الحكم حرصا على تحصيل الملاكات الموجودة في بعض الموارد، يجعل هذا الحكم في كل الموارد المختلطة بتلك الموارد، ويسمى ذلك بالاحتياط في مقام التشريع. وأستاذنا الشهيد شرح المثال على ذلك في عنوان الإنذار في ليلة آية شنو آية شو يسموها آية النفر، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا شرحناه هناك في ذلك البحث. أو مثلا أستاذنا الشهيد ذكر بمناسبة توضيح فائدة العنصر الثالث من العناصر الثبوتية للحكم، العناصر الثبوتية للحكم أستاذنا الشهيد اعتبرها ثلاثة: الملاك والإرادة والاعتبار. قال في توضيح هذا الملاك الثالث بأن الاعتبار فائدته أن يركز حق طاعة المولى في شيء معين، وإن كان الملاك مو في ذلك الشيء بل في المقدمات التي تؤدي إلى ذلك الشيء. يقول إحنا ما ندري، لعل أكثر الأحكام هكذا تعلق الوجوب بالصلاة، ولكن يا ترى أن ملاك الصلاة مصلحة الصلاة في نفس هذه الأفعال التي تعلق بها الوجوب، أو لعل هذا مقدمة، هذه الصلاة مقدمة تؤدي إلى ذاك الشيء الأصلي الذي فيه الملاك. ويمثل بمثال عرف عقلائي، يقول بأنه مثلا صاحب البستان صاحب الحديقة يأمر عامله بأن افتح الأنبوب في كذا نقطة، لعل العامل ما يدري، سواء يدري أو ما يدري، بأن هذا الأنبوب يؤدي إلى سقي الحديقة، لعل الفاصل بين موضع الأنبوب الذي يفتح فيه الماء وبين الحديقة لعله مسافة طويلة، ركز أمره وبالتالي حق طاعته، لأنه يجب مثلا على هذا العامل أن يطيع صاحب الحديقة مثلا، ركز ذلك بالجعل الاعتباري لحكمه على من؟ على أنه أنت افتح الأنبوب يوميا ساعة معينة في هذه النقطة، وبالتالي يؤدي إلى النتيجة المطلوبة، وإن كانت النتيجة المطلوبة في موضع آخر في شيء آخر، لربما هم الصلاة والصوم هذه لعله هم هكذا، لعله الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة لأن الصلاة تؤدي إلى بل شيء فيه الملاك، الصلاة معراج كل مؤمن، العروج هو المطلوب الأصلي لعله، مو الصلاة، لكن الصلاة مقدمة وسيلة للعروج، بل أو تنهى عن الفحشاء والمنكر، لعل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو المطلوب الأصلي، والصلاة لعلها وسيلة لذلك المطلوب الأصلي. في مثل هذه الحالات إن كان هكذا فهذا يعني أن الملاك ليس في متعلق الحكم بل في شيء آخر. وهكذا احنا ذكرنا في ذاك البحث اظن 5-6 موارد من هالقبيل، امثله من هذا القبيل من الموارد التي لا يكون الملاك في متعلق كل حكم بل في شيء اخر، ولكن رغم ذلك يخرج الحكم عن اللهويه. ما دام عندنا موارد كثيره من هذا القبيل، اذن راح يكون استكشاف الملاك أصعب، راح يكون استكشاف الحكم من خلال الملاك أصعب. كيف يمكننا أن نستكشف من خلال الاستقراء أو من خلال القياس أن هذا الحكم فيه الملاك فنثبت الحكم، ما دام أن الملاك قد يكون أصلا في شيء آخر إحنا ما نعرفه. فهذا يؤدي إلى استصحاب استكشاف الحكم، استنباط الحكم من خلال الاستقراء والقياس، بالإضافة إلى أن الأدلة الشرعية التي تفوق حد التواتر دلت على أن القياس لا يمكن الاعتماد عليه في استنباط الأحكام الشرعية، وأن القياس يخطأ كثيرا وكثيرا، وأنه لا يمكن معرفة ملاكات الأحكام. روايات كثيرة وكثيرة، الروايات التي يتمسك بها الأخباريون لإثبات وجوب الاحتياط في مقابل الأصوليين القائلين بوجوب البراءة، عفوا بثبوت البراءة عند الشك، ففي مقابل ذلك أكو روايات يستدل بها الأخباريون على وجوب الاحتياط عند الشك وعدم جريان البراءة الشرعية عند الشك. طبعا هذه مبعوثة في محلها ونثبت بها عدم هناك نثبت بأنها لا تكفي لرفع اليد عن البراءة الشرعية في بحث البراءة، البراءة والاحتياط هذا مبعوث يعني من أصول، وإحنا سنبحثه إن شاء الله في محله. ولكن من حيث دلالة هذه الروايات على أن الملاكات الأحكام مجهولة لدينا، هذا دلالتها تامة ثابتة بقطع النظر عن أنه تجري البراءة الشرعية أو لا تجري البراءة الشرعية، الملاكات مجهولة لدينا. وحتى الإمام يؤنب أبان في تلك الرواية المعروفة، أهم الرواية جبناها في ذلك البحث مالت أصابع الأدية أصابع المرأة، قل يا أبان، ما هي أبان في التعبير من القبيل، بل أخذتني بالقياس. فيوضح له أنه لماذا أصبحت دية قطع أربع أصابع أقل من دية قطع ثلاث أصابع، فهذا ما بحثناه سابقا في ذلك البحث، وأشرنا إلى أن هذه الرواية وأمثالها كثيرة الدالة على أن الملاكات بل ملاكات الأحكام مجهولة لدينا ولا يمكن استنباط الحكم على أساس الملاك. هذا أيضا مما يبعد إمكان استنباط الحكم على أساس الاستقراء والقياس. وفي بحث الاستقراء والقياس نكتفي بهذا المقدار، وذكرت بأن البحث العلمي الفني لكيفية التوصل إلى القاطع من خلال الاستقراء بحثه أستاذ نشيد في بحث التواتر، في بحث التواتر والإجماع، ولكن كبحث مستقل بعنوان استنباط الحكم على أساس الاستقراء والقياس يبدو أنه ما بحثه، يبدو أنه بالكفاية ماكو حتى يبحثنا، أن بحثه كان على منهجة الكفاية. فإذن بهذا المقدار نكتفي في بحث الاستقراء والقياس، وسنبدأ إن شاء الله من الدرس القادم في بحث حجية الدليل العقلي، الكبرى الكلية لحجية الدليل العقلي، أنه بصورة عامة الدليل العقلي هل يكون حجة أو لا، ومتى يكون حجة ومتى لا يكون حجة، وشنو من القائلون بعدم حجية الدليل العقلي على أي أساس، شنو دليلهم على عدم الحجية، تارة يكون على أساس نقص في الجعل في جعل الأحكام، وتارة على أساس نقص في الكاشفية، وتارة يكون على أساس نقص في الحجية. هذا تفصيله سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.